إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، بمناسبة أننا سنشرح جزءا من كتابه الصحيح، ألا وهو كتاب الرقاق. وقد اخترت لهذا الشرح اسما على عادة العلماء الأوائل، أنهم كانوا يعني يختارون اسما لشروحهم، وقد سميته فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق. وذكرت شيئا من ترجمة الإمام في المرة الماضية وثناء شيوخه عليه، فأنا أستكمل اليوم إن شاء الله ذكر بعض ثناء الشيوخ عليه، لأنني كما قلت في المرة الماضية ثناء الشيخ على التلميذ شيء عظيم، لأن الشيخ لا سيما في هذه الأزمان لا يحتاج أن يجامل تلميذه. وبثناء الشيوخ على التلميذ يحظى التلميذ بمكانته، وقد كان الإمام رحمة الله عليه محل إجماع من أهل العلم. ما أعلم أحدا غمز الإمام البخاري رحمه الله أبدا، إلا ما يكون بسبب داء المعاصرة، والمعاصرة حرمان كما يقول أهل العلم، ولربما يعني ذكرنا شيئا من هذا في موطنه إن شاء الله تعالى. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق، هو أبو جعفر، وهو تلميذ البخاري، وهو الذي كان يكتب ما يمليه عليه الإمام من تصانيفه لا سيما الجامع الصحيح. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق: سمعت محمد ابن إسماعيل اللي هو البخاري رحمه الله يقول: لما دخلت البصرة صرت إلى بندار. وبندار كما ذكرت في المرة الماضية اسمه محمد ابن بشار، وبندار لقب له، والبندار هو الميزان، ولأنه جمع علم شيوخ بلده ثم رحل بعد ذلك إلى طلب العلم. يقول البخاري أنه لما دخل البصرة ووافى مجلس بندار اللي هو محمد ابن بشار، قال: فلما وقع بصره علي قال: من أين الفتى؟ لم يكن بندار يعرف البخاري ولم يلقه قبل ذلك، فقال: من أين الفتى؟ قال: فقلت له: من أهل بخارى. فقال لي: كيف تركت أبا عبد الله؟ بيسأله عن البخاري، يعني بيسأل البخاري عن البخاري، لأنه لا يعرف، لم يلتقي بالبخاري قبل ذلك. قال البخاري: فأمسكت، أي لم أعرفه بنفسي، لم أقل له أنا البخاري. فقال له التلاميذ في الحلقة: يرحمك الله، هذا أبو عبد الله، أي هذا هو البخاري الذي تسأل عنه. قال: فقام وأخذ بيدي وعانقني وقال: مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين. وهذا كما قلت إنما سمع فقط عن البخاري، فكيف لو جالسه وناظره ورأى ما عنده من العلم. قال محمد بن بشار أيضا: وبندار حفاظ الدنيا أربعة، أبو زرعة الرازي بالري، والدارمي عبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند، ومحمد ابن إسماعيل البخاري ببخارى، ومسلم بنيسابور، مسلم هو الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. البخاري كان له شيخ اسمه عبد الله بن منير، يقول: خرج رجل من أصحاب عبد الله بن منير رحمه الله إلى بخارى في حاجة له، فلما رجع قال له ابن منير: لقيت أبا عبد الله، لأنه كان ذهب إلى بخارى بلد البخاري يعني، قال: لقيت أبا عبد الله؟ قال: لا. فطرده من مجلسه وقال: ما فيك خير إذ قدمت بخارى ولم تصر إلى أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. وكان الحقيقة يعني عبد الله بن منير يقول: محمد بن إسماعيل أستاذي، برغم أنه هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكان ابن صاعد يسمي البخاري الكبش النطاح، الكبش النطاح ليه؟ لأن البخاري لم يكن يثبت له أحد في المناظرة. إذا حصل نوع من المناظرة في الحديث، سواء كان في الحفظ أو في علل الحديث أو في أسامي الرواة أو كناهم أو الكلام ده، ما كان أحد يثبت للبخاري أبدا، فشبهه ابن صاعد بالكبش النطاح. قال ابن أبي حاتم الوراق: سئل عبد الله بن عبد الرحمن اللي هو الإمام الدارمي، الإمام الدارمي ده أحد شيوخ الإمام البخاري، ولما مات الدارمي وبلغ نعيه البخاري بكى البخاري وأنشد قائلا: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، يعني إنسان طويل العمر عنده مشكلة، المشكلة دي أنه يودع كل يوم حبيبا، إذ أنه من آخرهم حياة، فدائما إذا دفن رجلا يحبه يحزن عليه حتى يذهب بعضه، ثم يدفن رجلا يحبه، ثم يدفن رجلا يحبه، فهو قد عاين الأحباب جميعا إذ طال عمره. أدي معنى كلام البخاري: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبا لك أفجع، أي فناء نفسك أفجع، أو ينبغي أن تتفجع عليها أكثر من تفجعك على من تحب. سئل الإمام الدارمي رحمه الله، وله كتاب اسمه السنن، سنن الدارمي مشهور، عن حديث محمد بن كعب: لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه عليه. وهذا الحديث لا يصح يعني. وقيل له: محمد يزعم أن هذا صحيح. يزعم أن هذا صحيح أي إلى محمد بن كعب، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام هنا منسوب لمحمد بن كعب، وإلا فالحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا الكلام لا يصح، إذ تفرد برواياته الديلمي، ومفاريد الديلمي عادة يا مكذوبة يا منكرة يا ضعيفة. فقيل له: إن محمدا أي البخاري يزعم أن هذا صحيح. فقال: محمد أبصر مني، ده كلام شيخه عنه، لأن همه النظر في الحديث، أما أنا فمشغول مريض. ثم قال: محمد أكيس خلق الله، إنه عقل عن الله ما أمره به، ونهى عنه في كتابه، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه، وتفكر في أمثاله وعرف حلاله وحرامه. والإمام الدارمي أيضا طلب كتاب البخاري في الأدب المفرد. البخاري له كتب كثيرة، سنذكر شيئا من مصنفاته في موطنها، من ضمن الكتب دي كتاب اسمه الأدب المفرد. ليه سماه المفرد؟ لأن البخاري في صحيحه أفرد كتابا سماه كتاب الأدب، فحتى لا يختلط على الناس في العزو تقول أخرج البخاري في الأدب، طب يا ترى الأدب الذي في الصحيح ولا الأدب الذي أفرده عن الجامع الصحيح؟ فعشان كده سماه كتاب الأدب إيه؟ المفرد. طلب الدارمي رحمه الله كتاب الأدب للإمام البخاري رحمه الله، فيعني أراد أن ينظر فيه وينظر كيف صنف البخاري كتابه هذا، وحبسه عنده 3 أشهر. فلما قال القائل: فلما أخذ مني الكتاب سألته: هل وجدت فيه حشوا أو حديثا ضعيفا؟ فقال: ابن إسماعيل لا يقرأ على الناس إلا الحديث الصحيح، وهل ينكر على محمد؟ كلام الحقيقة الـ كلام الشيوخ البخاري رحمه الله كلام كثير في هذا. وطبعا إذا كان ده كلام شيوخه فكيف بأقرانه، فكيف بتلاميذه زي الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله صاحب الصحيح، لما سأل البخاري عن علة حديث وذكرها له البخاري قال له: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله، أشهد أنه لا يبغضك إلا حاسد. ده كلام الإمام مسلم رحمه الله مع شيخه الإمام البخاري. ابن خزيمة وهو يعني يعتبر من تلاميذ البخاري ومن أقرانه في نفس الوقت زي مسلم كده بالضبط، يقول: ما أعلم تحت أديم السماء أحدا أعلم بالحديث وأحفظ من محمد ابن إسماعيل البخاري. هذا فضلا وأنا أناهيك عن تلاميذه الآخرين زي الإمام الترمذي الذي تخرج به. نذكر شيئا من ورع الإمام البخاري رحمه الله وعبادته وفضله. كان يقول الإمام البخاري: إني لأرجو أن ألقى الله تبارك وتعالى ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. الإمام الذهبي رحمه الله علق على كلام البخاري قال: صدق، فمن نظر إلى كلامه في الرواه علم ذلك. لأن البخاري رحمه الله كان يستخدم الكلام اللطيف حتى في الجرح، في جرح الرواه يقول مثلا في الراوي فيه نظر، لا يقول كذاب مثلا، مغفل، أو ما يشبه هذه العبارات التي تشعر بالقوة، القوة في الجرح، أو يقول ليس بثقة. لا، كان قليلا ما يستخدم هذه العبارات، لكن عباراته على أي حال كانت عبارات رقيقة. أقوى عبارة يمكن عند البخاري استخدمها البخاري أن يقول في الراوي أنه منكر الحديث، فكان يقول: أرجو أن ألقى الله عز وجل وأنه لا يحاسب أني اغتبت أحدا. هنا بقى في إشكالية أنا أريد أن أبينها. هل الكلام في رواة الحديث يعد من الغيبة المحرمة؟ يعني في راوي سيء الحفظ، خلاص حفظه مش مظبوط، ممكن يدخل الكلام في بعضه، يدخل أحاديث في بعضها، يعني ممكن الحديث المكذوب يجعله صحيحا أو يجعل كلام الناس فينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما حصل مثلا لثابت بن موسى الزاهد. ثابت بن موسى الزاهد هذا كان رجلا مغفلا سيء الحفظ، في مرة من المرات وكان متعبدا وشغلته العبادة عن حفظ الحديث، لأن حفظ الحديث يحتاج إلى مداومة النظر ويحتاج إلى نهمة الطالب، ده تثبيت الحفظ كما قال البخاري رحمه الله. فانشغل ثابت بن موسى بهذه العبادة ولم يضبط الحديث. في يوم من الأيام ثابت بن موسى الزاهد دخل مسجدا من المساجد، وكان أحد المحدثين واسمه شريك ابن عبد الله النخعي كان يحدث الطلبة بحديث، فقال لهم: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان، أبو سفيان طلحة ابن نافع، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبعد كلمة قال أم داخل مين؟ ثابت ابن موسى زيد دخل من باب المسجد، فخاطبه شريك، خاطبه شريك يعني بيتبسط معاه يعني، فقال له: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. بيمزح معاه يعني بيقول له: انت وشك منور وانت طول الليل اكيد بتصلي وحاجات زي كده. فظن ثابت ان هذا هو الحديث، فكر ان من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج من المسجد وجعل يقول: حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام قال كده؟ لا، الذي قال هذا هو شريك كان بيمزح معاه لكنه لم يضبط المسألة وكان سيء الحفظ، فجعل كلام شريك من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فإحنا لو تركنا بقى المسألة تمشي كده وكل راوي سيء الحفظ نتركه لسوء حفظه، إذا لضاعت الشريعة كلها. فما كان العلماء يقبلون أي خبر من أي راو من الرواة إلا إذا كان حافظا ضابطا، وإلا هتضيع السنة كلها. فقام علماء الحديث ونظروا في الرواة الذين نقلوا إلينا الأحاديث، وسألوا عن كل راوي أهل بلده وأهل العلم، فلان ده إيه؟ يقول له ده كذاب، أو يقول له ده ثقة، أو يقول له ده سيء الحفظ، أو يقول له فلان ساقط العدالة. فكان العلماء الحديث يكتبون هذا الإيه؟ هذا الكلام، ودونوه في كتب، وكل الرواة الذين رأوا الحديث رتبوهم على حروف الهجاء. من اسمه من يبدأ اسمه بحرف الألف يبدأ اسمه بحرف الباء، حرف التاء، إلى آخر 28 حرف، ويذكرون أقوال أهل العلم في كل راو. يعني بذلوا مجهودا خارقا حتى يحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض الناس قال لك هذا، أنت كونك تقول راوي سيء الحفظ يبقى أنت اغتبت هذا الراوي. وبدأ يظهر حزب من الأحزاب مضاد العلماء الجرح والتعديل، اللي بيقولوا في الرواة سيء الحفظ أو أو مغفل إلى آخر هذه عبارات الجرح. حتى قال قائلهم، كان في واحد شاعر كده واقف لابن معين، واقف لعلماء الجرح والتعديل، قال إيه بقى؟ قال أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد، فلو كان خيرا كان كالخير كله، ولكن شيطان الحديث مريد. ولابن معين في الرواة مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الأصل غيبة، وإن تك زورا فالقصاص شديد. طبعا هو بيشير بآخر هذا الكلام إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل فقيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان بهته من البهتان يعني الكذب. يبقى معنى الحديث ده إن كل علماء الجرح والتعديل دخلوا في باب الغيبة، لأنه إذا العالم قال إن فلان ده سيء الحفظ وهو كان فعلا سيء الحفظ، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. طب نطلع من المسألة دي إزاي؟ لأن في أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام وصف بعض الناس بما فيه وكان قدحا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بئس أخ العشيرة، أو قال بئس رجل العشيرة، فلما دخل الرجل ألان النبي صلى الله عليه وسلم له الكلام وأجلسه. وبعدين بعد ما الرجل انصرف استشكلت عائشة هذا، طب قال بئس أخ العشيرة يعني ذمه وسبه، فلما دخل عليه ألان له الكلام، طب إزاي؟ فحصل عندها استشكال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله قلت ما قلت وصنعت ما صنعت، قلت فيه كلاما شديدا وصنعت فيه معروفا واستعملت اللطف وحسن الخلق معه. فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. طب عندنا بقى حديثان هم ظاهرهما التعارض، ما الغيبة؟ قال له ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. طب الرسول عليه الصلاة والسلام قال بيسأخ العشيرة، مش ده حق؟ نعم حق. يبقى ده على مقتضى الكلام الأول يعتبر غيبة؟ قال لك لا. طب إزاي؟ طب وفق لنا بقى ما بين الأحاديث. وهل في تعارض بين الحديثين؟ لا. بعض العلماء وهو الإمام محمد بن عوجان المالكي وهو أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني الحقيقة صاغ يعني الأوجه التي تجوز فيها الغيبة في بيتين من الشعر رائقين. أنا طبعا مش هتعرض لشرح هذين البيتين، لكن هاخذ منهم إيه قدر الحاجة اللي احنا محتاجينها في هذا الكلام. بقول إيه: القدح ليس بغيبة في ستة، يعني إذا ذكرت أخاك بما يكره لا يكون غيبة محرمة في ستة أشياء. خلاص، قدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. أدي الستة هم. قدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. طيب، جرح الرواة، انك تقول ده فيه كذا وده صفة وكذا والكلام ده داخل تحت ايه؟ تحت قوله ومعرف، ان اعرف هذا الراوي بانه سيء الحفظ مثلا، او ان هو ليس اهلا للرواية. هذا ليس بغيبة. ليه؟ لانه ضرب من النصيحة. انما الغيبة ما قصدت به هضم حق المجروح، وانك انت تحط منه، زي ما عائشة رضي الله عنها دخلت صفية أو زينب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك منها أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرت طعمه ولما استطاع الناس أن ينتفعوا به. طيب، طب هذا وصف أهو، لكن عائشة رضي الله عنها قصدت أن تنتقص بهذا الوصف حفصة صفية أو زينب، بخلاف ما إذا قال عالم الحديث إن ده كذاب أو ده سيء الحفظ أو ده مختلط. الذي دفعه إلى ذلك هو صيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يدخل منه ما ليس فيه. فيعني جرح الرواة لا يعد من الغيبة المحرمة بإجماع أهل العلم، لم يختلف أحد من أهل العلم الذين يرجع إلى قولهم في أن هذا إنما هو داخل في باب النصيحة وليس داخلا في باب الغيبة المحرمة. لكن الإمام البخاري رحمه الله كان يستخدم العبارات اللطيفة في مثل هذا، ولا يستخدم العبارات القوية مثلما يستخدمها بقية الأئمة من شيوخه ومن أقران. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال محمد بن أبي حاتم الوراق يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر بأهلها، أي أن يقصد تنقيص المغتاب، لكن الكلام في رواية الحديث كما قلنا ليس من هذا الضرب. قال أبو جعفر الوراق: وكان أبو عبد الله يصلي في وقت السحر 13 ركعة، وكان لا يوقظني في كل ما يقوم، فقلت: أراك تحمل نفسك يعني شيئا كثيرا في هذا ولم توقظني؟ قال: أنت رجل شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك. قال غنجار، وغنجار هذا له كتاب اسمه تاريخ بخارى ذكر فيه ترجمة للإمام البخاري رحمه الله، قال: كان محمد بن إسماعيل يصلي ذات ليلة فلسعه الزنبور 17 مرة، فلما قضى صلاته قال: انظروا أي شيء آذاني. طبعا هو الإمام البخاري كعادته كان يستعمل الحديث في العبادة، يعني ما كانش مجرد إن هو رجل بيجمع أحاديث وكان منفصلا عنها، لا، وهذا كان ديدا علماء الحديث الذين جعل الله سبحانه وتعالى لهم لسان صدق في الأمة، كانوا يتدينون بالحديث. إمام أحمد بن حنبل كل ما كان يروي خبرا من الأخبار كان ينفذه، حتى جاء على الحديث أن أبا طيبة الحجام حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا أحمد بن حنبل بالحجام فحجمه فأعطاه أجره حتى يعني يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يكن له حاجة بالحجامة. فكان الإمام البخاري رحمه الله برضو كان يستعمل الأخبار التي كان يرويها، كان يستعملها في حياته، وهي دي بركة العلم. كما قال مجاهد ابن جبر رحمه الله: ليس العلم بكثرة المسائل، لكن العلم الخشية. مش العلم انك انت كل ما نذكر باب من ابواب العلم تقول لي قال فلان او قال علان، لا، بل العلم هو الخشية، اي ان هذا العلم ينبغي ان يحملك على ان تخشى الله تبارك وتعالى. وبمناسبة ثبات الامام البخاري للسع هذا الزنبور، الزنبور حاجة عامل زي دبور يعني، عمال ايه يلدغ فيه والامام لا يتحرك، هناك في الصحابة من فعل ذلك وخبروه خبر عجيب جدا، رواه الإمام أحمد ابن حنبل وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، عن جابر رضي الله عنه وهو يذكر اجتهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على قوم من المشركين، وبعدين أسروا امرأة رجل من هؤلاء المشركين، فلما جاء صاحب المرأة زوج المرأة من المشركين: أين امرأتي؟ قالوا: لدى المسلمون، دخلوا من شوية وأغاروا علينا وخدوا امرأتك. فأقسم الرجل ليريقن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دما. بدأ يبحث بقى أين ذهب المسلمون، عايز يستنقذ المرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكان من الأماكن وخلاص عرس الجيش، خلاص هيناموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا الليلة؟ من يحرسنا الليلة؟ فقام رجلان، رجل مهاجري ورجل أنصاري. في رواية خوات بن جبير عند البيهقي في دلائل النبوة أن الرجل الأنصاري كان عبادة بن بشر، والمهاجري كان عمار بن ياسر. فخلص هما الاثنين بقى عبادة بن بشر عمار بن ياسر، خلاص هيحرسوا الايه المسلمين. فقال الأنصاري عبادة بن بشر لعمار بن ياسر: تكفيني أول الليل وأكفيك آخرة، ولا تكفيني أولة وأكفيك آخرة؟ فقال عبادة بن بشر: بل أنا أكفيك. قال عمار بن ياسر: لا، اكفيني أول الليل. خلاص نام عمار بن ياسر وقام عبادة بن بشر يصلي. وهو بيصلي الرجل المشرك صاحب المرأة وصل، لا واحد واقف ولا خيام، عرف ان هو ده النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، واللي واقف ده هو الجاسوس او الحارس عفوا اللي هو ايه اللي هو بيحرس المسلمين. عرف هذا المشرك ان هذا الواقف هو ربيئة القوم، اي طليعته والذي يقوم على حماية الجيش. كان طبعا معاه اللي تعرف السهم والنبل والكلام ده، فأم اديله نبلة، فالسهم وقع في رجل عباد بن بشر، فانتزعه عباد ورماه وكمل صلاة، فأم اديله كمان سهم فانتزعه ورماه ولم يقطع الصلاة، فضربوا بسهم ثالث فانتزعه ورماه، ثم ركع، خلاص ركع وايه وايقظ الايه المهاجري اللي عمار بن ياسر الذي كان ينام بجانبه. فلما استيقظ عمار اذا عباد بن بشر يموج دما. الرجل المشرك اول ما عرف بقى انه صح اللي جنبه ده، عرف ان هم هيجروا وراه ويتتبعوه، فهرب. فعمار بن ياسر يقول له، او المهاجري يقول له: يرحمك الله، هلا ايقظتني اول ما رمك؟ شوف قال له ايه بقى. قال: والله لولا انني على ثغر من ثغور المسلمين واخشى ان يضيع او ان يضيع الامانه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يكلأنا؟ فالمفروض انه لا ينشغل بالصلاه عن حمايه المسلمين، لكنه ما احب ان يقف بل اراد ان يصلي، واذا استدعى الامر ان هو ممكن يخرج من الصلاه او انه يعني يتمها سريعا. لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين أخشى أن أضيعه، فوالله ما خرجت من صلاتي حتى لو تقطعت نفسي. ده الصبر ده للإمام البخاري ممكن يصبره على لدغ هذا الزنبور، أعتقد أنه أخذه من مثل حكاية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. يقول محمد بن أبي حاتم الوراق: ركبنا إلى الرمي. كان العلماء زمان يتعلمون الرمي، ليه؟ لأنهم كانوا يرابطون على الثغور، برغم أن دولة الإسلام كانت منتشرة وما كان هناك عدو يستطيع أن ينظر إلى المسلمين مجرد نظرة، لكن وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط، أنك تأتي على الثغور المتاخمة للعدو وتروح بنية الرباط، في فضل كثير. فكان علماء الشريعة جميعا كانوا يذهبون إلى هذا الرباط ويظل بالأيام الطويلة أو الأشهر الطويلة ويرجع ثم إلى بيته ثم يرجع إلى الثغور، وهكذا بعض العلماء كابن المبارك رابط 20 سنة، مش 20 سنة قاعد على الثغور، لا، يروح مثلا أسبوع ويرجع، وبعدين بعد شهر يرجع أسبوع، وهكذا، أي على مدار 20 عاما كان يرابط. فكانوا يتعلمون الرمية حتى إذا يعني جد الجد يستطيعون أن يدافعوا عن بيضة الإسلام. يقول محمد بن أبي حاتم الوراق أنهم خرجوا إلى الرمي مرة مع الإمام البخاري، والإمام البخاري كان ماهرا في الرمي. المهم كان في قنطرة على نهر، والقنطرة أنت عارف على النهر دي مثبتة بأوتاد، فالإمام البخاري بيضرب السهم بتاعه فوقع في وتد القنطرة فأخل به. أول ما حصل الكلام ده هو خلاص ترك الرمي وقال لمحمد بن حاتم الوراق: اذهب إلى صاحب القنطرة فيعني قل له إما أن نرفع الوتد ونضع وتدا مكانه، وإما أن أعطيك غرامة ما أفسد. كان صاحب القنطرة واحد اسمه صالح ابن واحد اسمه حميد ابن الأخضر. فلما راح محمد بن أبي حاتم الوراق لحميد بن الأخضر بقول له ده الإمام محمد بن إسماعيل ضرب وتد القنطرة وأخل به وعايز يدفع يعني عوض عن هذا. فيعني وجد حميد بن الأخضر في نفسه وقال: يعني ما كنت أتمنى أن البخاري يحتشمني في وتد، فإن كل ملكي فداء له، والله ولو قلت نفسي لكذب، لكن كل مالي فداء لمحمد بن إسماعيل البخاري. تعرف أول ما وصل هذا الكلام للإمام محمد بن إسماعيل البخاري عمل إيه؟ عمل حاجة غريبة جدا كان يعني يندر أن يفعلها الإمام البخاري. فمن سروره بسقوط المظلمة حدث الغرباء 500 حديث وتصدق 300 درهم، مع أن إصلاح الوتد قد لا يتكلف 300 درهم، كان ممكن يصلحه أو كان ممكن البخاري ما يخرجش الصدقة، لا، لكن إمام يتدين بما وصله من العلم ويعلم أن المفلس يوم القيامة يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج وسير أعمال البر، لكنه يأتي وقد ظلم هذا، شتم هذا، سفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحدثهم 500 حديث، طبعا دي تعتبر الغنيمة الباردة بالنسبة لطلبة الحديث، يعني كان بعض علماء الحديث لا يعطي الحديث للطالب إلا وتكاد روحه أن تخرج، يعني زي الأعمش رحمه الله، يعني الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، وكان من تلاميذه شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وزهير بن معاوية وهشام الدستوائي، جماعة من الكبار، فطاحل يعني الكبار. يقول يذكر الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث أن الأعمش اشترى كلبا يعني لأصحاب الحديث، كل ما يسمع دبدبة رجليهم رايحة ناحية البيت يطلق الكلب عليه. فتصور بقى شعبة لما يجري قدام كلب ولا سفين الثوري ولا الكلام ده، فاللي هم يجروا قدام الكلب والكلب يرجع ويدخل البيت، فيعودون الكرة مرة أخرى يرجعون ويطلع عليهم الكلب، وهكذا. في يوم من الأيام اقتربوا من البيت بحذر حتى لا يخرج عليهم الكلب، فاقتربوا لم يخرج الكلب، فهجموا عليه في إيه؟ هجموا عليه في داره، فلما رآهم بكى قالوا ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. طبعا الأعمش حديثه يملأ دوين السنة، لكنه كان عسيرا من باب تربية الإيه؟ من باب تربية الطالب. حتى قال له مرة رجل: يا أبا محمد، اللي هو الأعمش يعني، حديث كذا وكذا ما إسناده؟ فأخذ بحلقه ولزقه في الحائط وقال: هذا إسناده. وذات مرة برضو تلميذ أبو بكر بن عياش قالوا له: يا أبا محمد حدثنا بحديث. قالوا له: يا أبا بكر حدثنا بحديث. قالوا: اختاروا السند أو المتن. فقالوا له: أنت عندنا إسناد. يعني إيه يعني؟ بيكبروه يعني. فقال لهم: كان إبراهيم يدحرج الدن. الدن ده حاجة زي حاجة مستديرة كده. طب وإيه اللي استفدناه يعني؟ إبراهيم كان يدحرج الدن، إيه اللي استفدناه؟ فشح عليهم أن يعطيهم ما ينفعهم. ده كان موجود، كان خطة عند بعض علماء الحديث أن يكون عسيرا في الرواية ولا يكاد يحدث بالحديث إلا بشق الأنفس. وده طبعا لهم إيه يعني في باب التربية كلام في هذا. فكون البخاري رحمة الله عليه من باب الشكر لله عز وجل، وأنه خرج من المظلمة، من هذه المظلمة وتد، وما قصد البخاري عامدا أن يفسد هذا الوتد، إنما السهم بتاعه هو الذي ذهب إلى الوتد وكان ممكن يصلحه، ومع ذلك فرحا بالخروج من هذه المظلمة، وأنه لا يسأل عنها يوم القيامة، حدث بخمسمائة حديث ثم تصدق بثلاثمائة درهم. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق: وكان البخاري يركب إلى الرمي كثيرا، فما أعلمني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سأهمه أبدا إلا مرتين، فكان يصيب الهدف في كل مرة، وكان لا يسبق. وأنا لسه بقول لكم يعني إذا كان موجود عند العلماء، يعني مسألة الرمي، مسألة الجري، إنه مثلا إيه، إنه يعني مسألة العدو ده برضو كان بينفع في القتال آنذاك. والإمام الشافعي كان مشهورا أيضا بالرمي كما حكاه عمرو بن سواد. عمرو بن سواد ده أحد شيوخ مسلم. يقول عمرو بن سواد: قال لي الشافعي: كانت نهمتي في الرمي وفي العلم، أما الرمي فكنت أصيب فيه عشرة من عشرة. ثم سكت، مرضاش يتكلم عن العلم. قال: فقال عمرو بن سواد: والله إنك لفي العلم لأكبر منك في الرمي. يعني شوف يعني أدب الإمام الشافعي رحمه الله، أنه لم يذكر يعني شيئا من العلم، يعني لأنه لا يصح للمرء أن يمدح نفسه في العلم، بل العالم حقا هو الذي يدع الناس يحكمون عليه ويحكمون على علمه. قال محمد بن أبي حاتم الوراق: وأملى علي البخاري ذات يوم حديثا كثيرا، فكأنه أحس أنني مللت، فقال له: أبشر، فإن أصحاب التجارة في تجارتهم، وأصحاب الملاهي في ملاهيهم، وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: فحفزني. يعني أول ما قال له بس الكلمتين دول، فيعني شعر بإيه؟ شعر بشيء من النشاط. أما سماحة نفس الإمام البخاري فهذا خبر غريب جدا. الخبر ده بيتلخص في إيه؟ في أن رجلا اقترض من الإمام البخاري 25,000 درهم، وبعدين أخذ الفلوس ومشي. طيب البخاري بعت له ما بيردش عليه. فالبخاري كان في بلد اسمها فربر، وفي بلد اسمها آمل بجانب فربر. فوصل للإمام البخاري أن فلان الفلاني اللي هو المدين ده نزل في آمل. فالجماعة اللي حوالين البخاري قالوا له: خلاص نكتبه إلى عامل آمل، المحافظ يعني بتاع آمل، يجيب لك الراجل ده. فقال لهم: لا، قال لهم: لا، إنني إذا كتبت إليه كتابا طلب مني في مقابله كتابا آخر، ولا أبيع ديني بدنياي، ولا أبيع دنياي بديني، لا أبيع دنياي بديني. طبعا الباء تلحق دائما بالمتروك، لحسن في ناس بيغلطوا في المسألة دي، يقول لك: استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. لا، غلط. الصح انك تقول ايه؟ استبدلت الثوب القديم، استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. يقول لك استبدلت القديم بالجديد، هو يقول لك كده استبدلت الثوب إيه؟ الثوب القديم بثوب جديد. العبارة كده غلط. الصح إيه؟ أن تقول استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. ليه؟ لأن الباء باء الاستبدال تلحق دائما بالمتروك، الشيء اللي أنت تركته. ها؟ طب اللي أنت تركته الثياب القديمة ولا الجديدة؟ طبعا الثياب القديمة، فالمفروض أن الباء دي تلتحق بالشيء الذي تركته أنت، كما قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. هم تركوا الخبيث ولا تركوا الطيب؟ إنما تركوا الطيب، لذلك التحقت الباء بالإيه؟ بالمتروك. وكما قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إيه اللي تركوه؟ اللي هو الخير، منه السلوى، فالتحقت الباء بالإيه؟ التحقت الباء بالمتروك. فالبخاري يقول أنا لا أبيع دنياي، أنا لا أبيع ديني دنياي بديني، لا أبيع دنياي بديني. خشي الإمام البخاري إن هو إذا كتب شفاعة للأمير إن الأمير في يوم من الأيام يطلب منه حاجة، فعشان ما فيش حد يكسر عينه يبقى ما يطلبش من حد حاجة. ودي طبعا نفعت الإمام البخاري في بحث محنته الذي سنذكره إن شاء الله تعالى بعد ذلك. ثم قال لهم إنه لا يحل لي أن أروع مسلما، لأن الراجل في آمل قاعد فجأة خبط على الباب لقى الشرطة واقفة، أنت فلان؟ أيوة فلان، تعالى. فبيفضل مرعوب، ما هوش عارف الشرطة عايزة ليه، يفضل مرعوب. طب ما ده نوع من الترويع. الإمام البخاري رحمه الله استعمل الأخلاق النبوية والوساطة النبوية في مثل هذا، كما روى أبو داود والإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في مسير معه عليه الصلاة والسلام، وبعدين ريحوا، فنام رجل منهم وكان له نبل، كان له نبل يعني حاجة زي إيه، حاجة زي النبل يعني. قال فأخذنا منه نبله وهو نائم، فلما استيقظ ولم يجد نبله فزع، قال فضحكنا، فقال عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قال يا رسول الله لا، إلا أن أخذنا نبله وهو نائم فلما استيقظ فزع. فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل أن يروع مسلم. فدائما أقول لك اللي مال بخاري حياته كلها زي سيد الأئمة الكبار الذين جعل الله لهم لسان الصدق في الأمة، كانوا يستعملون الأخبار، كل حاجة عنده إنما يستعملها بدليل، كانوا يتدينون بهذا العلم، لذلك عز وساده. أبى الإمام البخاري إن هو يلاحق هذا الرجل المدين بسبب شيئين. السبب الأول إن ما أكتب كتاب لهم هيكسروا عيني، يبقى أنا عشان أفضل طول عمري إنسان فاضل وكويس يبقى ما فيش حد يبقى له جميل عليا، أبتعد عنهم. والعلماء طبعا في مسألة قرب ماء من السلطان والكلام ده كان لهم مذاهب، كان لهم مذهبان، علماء السلف كان لهم مذهبان. فطائفة تقول لا يجوز لأحد أن يقترب من الوالي أو الأمير، وكان يقول سفيان الثوري مثلا أحد رأس هذه الطائفة اللي كان دائما يقول إذا رأيت العالم عند الأمير فاعلم أنه لص، وكان يقول إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تذهب. وكان برضو من هذا الضرب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وكان من هذا الضرب عبد الله بن المبارك رحمه الله، وله أبيات شهيرة في ذلك كان يقول فيها إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أكنافهم ظل، ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا، فاستغن بالله عن دنياهم أبدا إن الوقوف على أبوابهم ذل. وعلى المقابل كان هناك أئمة آخرون يرون أن القرب من الأمير بركة وخير، لأنه إذا لم يغلب على الأمير أهل الفضل والديانة غلب عليه أهل الفسق والفجور، والأمير إنما ينصت إلى قول البطانة دائما، فإذا كانت البطانة خيرة كان الأمير خيرا، وإذا كانت البطانة سيئة كان الأمير على مثل ذلك. ومن هذه الطائفة لمن مالك والإمام الأوزاعي والإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. طبعا ضابط المسألة أنه إذا كان المرء يعلم من نفسه أنه إن اقترب افتتن وبدل وغير فهذا لا يحل له أن يقترب لسلامة نفسه إذا وافى ربه يوم القيامة. أما إذا كان يعلم أنه لا يبدل ولا يغير ولا يلتاط بشيء من دنياهم ويستطيع أن يسدد الأميرة في النصيحة فهذا لا بأس به أن يقترب من الأمير. فالمؤمن البخاري رحمة الله عليه لما رفض هذا من وراه كتبوا كتابا إلى عالم إلى 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 المحافظ بتاع خوارزم اللي كان الرجل أول ما عرف البخاري قريب منه هرب لبلد بعيد، فهم عرفوا بقى أنه هو راح البلد الفلانية فكتبوا من وراه من وراء البخاري كتابا إلى المحافظ بتاع البلد دي وقالوا له إن في رجل أخذ دينا من محمد بن إسماعيل وهربان بيه والكلام ده وقبض عليه. فعلا قبضوا عليه، فلما علم البخاري رحمه الله وجد وجدا شديدا وغضب جدا وقال لا تكونون أشفق علي من نفسي، وراء عند الأمير وأطلق هذا الرجل الغريم وصالحه على أن يدفع في السنة 10 دراهم. 10 دراهم في السنة والرجل واخد منه 25,000، يعني عايز يعني 25,000 يعني عايز كم سنة؟ 2500 سنة بقى ولا ايه على ما يدفع الدين؟ يقول محمد بن أبي حاتم الوراق ولم يدفع هذا الرجل لا قليلا ولا كثيرا، يعني بقول له 10 دراهم في السنة ومع ذلك ما دفعش. أشوف الإمام البخاري بيترجم بهذا الحديث ما رواه هو في صحيحه وكذلك رواه مسلم معه أيضا من حديث حذيفة ابن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تلقت الملائكة روح رجل لم يعمل خيرا فقيل له ماذا عملت؟ قال ما عملت شيئا غير أنني كنت ذا مال وكنت أداين الناس، يعني بيقرض الناس المعسرين يعني، فكنت أرسل فتياني فأقول لهم أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر، فتجاوز الله عنه. وفي حديث أبي مسعود البدري عند مسلم والترمذي وغيرهما في هذا الباب قال الله عز وجل أنا أحق بهذا منك تجاوزوا عنه. وكذلك رواه يعني الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فده لا يكون إلا من سماحة النفس. عشان كده احنا بنقول لإخواننا من أصحاب الأموال إذا أقرضت رجلا أو إذا اشترى منك شيئا فأعسر فأنظره، إذا لم تطب نفسك أن تتجاوز عنه أنظره، وإن تجاوزت عنه كان ذلك في رصيدك. أنت يمكن لما تأخذ الأموال من الرجل المعسر وتضمها إلى أموالك الورثة لا يأخذوها، لكنك إذا تجاوزت عنه وكنت يعني عندك نية أن تتجاوز عنه كان ذلك في رصيدك لم يشاركك فيه أحد من الناس قط. ويقول الإمام البخاري رحمة الله عليه ما توليت شراء شيء ولا بيعه قط، فقلت له كيف وقد أحل الله البيع؟ قال لما فيه من الزيادة والنقصان، فخشيت إن توليت أن أستوي بغيري. فقلت من كان يتولى ذلك؟ قال كنت أكفى ذلك، مرضاش حتى يقول مين اللي كان بيتولى هذه المسألة معاك. طبعا كلام الإمام البخاري ده يعني يحتاج إلى وقفة. البيع والشراء في نوع من الانفصال. أنت راجل إمام مشهور معروف الدنيا كلها عارفاك، لما تروح علشان تشتري بضاعة يقول لك البضاعة دي بكذا، تقول لا خليها بكذا، لا خليها بكذا، والله لا تخليها بكذا، لا كده غالي، لا أنت كده مغلواني أنت، خلاص. وبعدين تبتدي تلاحيه وبتاعه الراجل عايز يبيع فبيبيع لك بأي حاجة. صادف بقى أنك أنت بتخطب جمعة ولا بتدي درس ولا حاجة والراجل اللي أنت بتشتري منه ده شافك وبعدين ممكن تكون جاية بقى وقال بعضها بتتكلم انت على السماحة بقى في البيع والشراء وبتاع والكلام ده هو او عن طيب النفس كما يقول لك مش الراجل ده اللي كان نشف ريقي وخد مني البضاعة وقدر يغلبني والكلام ده فيقوم يقع يعني موقعا سيئا في نفس المستمع. العالم يعني يترك كثيرا من المباحات حتى تظل حشمته كما هي، لأن العلم لا يصل إلا بحشمة. لازم يكون العالم محترم عشان العلم يوصل. يعني زمان مثلا كان في بعض من 25 سنة كده كان في بعض الإخوة اللي كانوا بيتصدروا للتدريس آنذاك، كان يوم الجمعة الصبح يروح يلعبوا ماتش كورة كده في الفناء بتاع المعهد الدين الأزهري عندنا في كفر الشيخ يعني. وبعدين الكلام ده بعد ما يصلوا الفجر، وبعدين الأخ ده يقعد يقول تذكرة لهم ويجمعهم بقى على البتاع، وبعدين يروح يعملوا تقسيمة ويلعبوا كورة يعني. ففي مرة من المرات طبعا تعرف الجماعة اللي بيلعبوا كرة بيفقدوا أخلاقهم وما بيلعبوا يعني. ففي يوم مرة من المرات بيلعبوا، المهم في واحد رقصه وبتاعه مش عارفيه وإيه ودخل جون، بدأ الطالب العلم ده ينازع إن ده جون ولا مش جون، لحد ما الطالب قال له الله صدقنا يا شيخ أنت ضلال. طب ده أنا لما يقوله أنت ضلال يا عم الشيخ ولا الكلام ده هو. تاني يوم يقعد على المنبر يقول له إزاي كلمه إزاي يعني مش فاهم. لا أنا بقول لطلبة العلم هو اللي هم بكرة يبقوا هم الشيوخ اللي هم هيعلموا الناس، العلم لا يصل إلا بحشمة. لازم يكون إنسان محترم، لابد أن يكون فقيها النفس، يبتعد عن كثير من المباحات برغم أنها مباحة لأنها تؤثر في حشمته. رأى الإمام البخاري رحمة الله عليه إن التصدر للبيع والشراء والنعدي فاصل والكلام ده هو هذا يعني يستوي فيه حينئذ مع غيره، فأراد الإمام ألا يعني تنقص شيء من حشمته فجعل غيره هو الذي يتولى مسألة البيع ومسألة الشراء. يعني لله در الإمام البخاري رحمه الله ما كان أفقهه. العالم كتير يمر بمشاكل، مشاكل مالية. مشاكل مالية ليه؟ بينفق كل ما يملك في طلب العلم. الإمام البخاري والده كان رجلا تاجرا وكان رجلا غنيا، يوم نام على فراش الموت والد الإمام البخاري دعا محمدا ولده هو البخاري وقال له يا بني إني تركت لك 1000 درهم، 1,000,000 درهم. وطبعا ده في ذلك الزمان كان يعني كان مالية كبيرة جدا جدا. تركت لك 1,000,000 درهم ما أعلم درهما فيه شبهة، شبهة يعني مش ما أعلم درهما حراما، لا ما أعلم درهما فيه شبهة. إيه اللي وصل والد البخاري لهذه المرتبة وإن ماله حلال؟ أنه كان دائما بجوار أهل العلم، كان يحضر دروس مالك وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وهذه الطبقة، كلما عن له شيء في البيع كان يسأل أهل العلم يقول له الصفقة الفلانية شروطها كذا وكذا وكذا وكذا، هل ترى في هذه الشروط شيئا مخالفا للشرع؟ إذا قال له لا يعقد الصفقة، إذا قال له نعم في الشرط الفلاني والفلاني ده مخالف للشرع كان يسقطه إن استطاع وإلا ممكن يفقد الصفقة كلها. الإمام البخاري كان له أخ اسمه أحمد، هما الاثنين ورثوا المليون درهم. أنفق البخاري هذا المال كله الذي ورثه في طلب العلم حتى أنه في يوم من الأيام أفلس ولم يجد ثيابا يلبسها. أشوف الخبر هنا. يقول محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت البخاري يقول خرجت إلى آدم بن أبي إياس فتخلفت عني نفقتي فجعلت أتناول الحشيش، حشيش الأرض لأنه لا يجد طعاما يأكله، فجعلت أتناول الحشيش ولا أخبر بذلك أحدا، فلما كان اليوم الثالث أتاني آت لم أعرفه فناولني صرة دنانير وقال أنفقه على نفسك. وطبعا مسألة الفقر والورطة دي كانت مشهورة عند أهل العلم جميعا، قل عالم إلا وأفلس. كل ده بسبب إيه؟ أنه كان ينفق في رحلاته الطويلة إلى البلدان المختلفة ليلقى أهل العلم، كان ينفق كل ما معه. وبعض العلماء كاد أن يموت، كاد أن يموت كأبي حاتم الرازي، كاد أن يموت أبو حاتم الرازي، وله قصة عجيبة غريبة لعلنا نذكرها إذا جاء وقت نتكلم فيها عن رحلة أهل الحديث وبذلهم أنفسهم في طلب الحديث. لكن يحضرني الآن قصة لطيفة في الفقر الشديد الذي يقع فيه أهل العلم، ومع ذلك على مقتضى قانون العلم يجب عليهم أن يصبروا. هي قصة قاضي المارستان. قاضي المارستان اسمه محمد بن عبد الباقي الحنبلي. فبيقول محمد بن عبد الباقي الحنبلي أنه ظل في مكة حتى نفدت نفقته، وبعدين جاع ولم يجد شيئا قط ينفقه. خرج بقى في الشوارع بقى من شدة الجوع، وإذا به يجد صرة من الحرير ففتحها فوجد فيها 500 دينار. 500 دينار يعني 50,000 درهم. أخذ الصرة وذهب إلى البيت، وهو قاعد في البيت سمع مناديا ينادي: من وجد صرة لونها كذا وكذا فله 50 دينارا. خلي بالك ومفلس خالص، معاش ولا مليم. المهم خرج للرجل قال له: صف لي الصرة. قال له: لونها كذا والخيط المشدودة به لونه كذا والكلام ده وفيها 500 دينار. فأعطى له الصرة، قال له: هذه صرتك. حب يديله 50 دينار فأنف أن يأخذ منه شيئا، وقال: إنما يجب أن أبذل لك المال بغير عوض، ده مالك ودي لقطة وأنا أمين عليها. فلم يستحل أن يأخذ من ماله شيئا ودخل بيته. المهم ضاقت عليه القصة في مكة تماما، فركب البحر عشان يروح بلد تانية لعله يجد فيها ساعة. الريح جت ضد المركب فأصبحوا كالتائهين في البحر. المهم غرق المركب وانكسر فتعلق بلوح. المية بقى قعدت تشيل وتحط تشيل وتحط، وهو بين الحياة والموت، لحد ما رمى به الموج على الشاطئ وليس فيه حركة. بدأ يزحف كده وعلى أيديه ورجليه، لقى مسجد أم قاعد جواه. فدخل رجل من أهل البلد سأله: تعرف تقرأ القرآن؟ قال له: نعم. قال له: طب كويس، أنت تبقى الإمام بتاعنا، خلاص ضمن بقى أنه سيعيش في هذا البلد وهيبقى له قوت وأموال وكده يعني. وفي يوم من الأيام لو بيكتب، قال له: أنت بتعرف تكتب كمان؟ قال له: آه بعرف أكتب. قال: طب ممكن تعلم بقى أولادنا الإيه؟ تعلم أولادنا الكتابة وأعطوه على ذلك أجرا. قال: فتمولت، يعني بقى عنده إيه؟ عنده مال. قالوا له: حسب أنك أنت بقيت من أهل البلد وإحنا مش هنفرط فيك، عندنا بنت يتيمة كده عايزين نجوزها لك. وغصبوا عليه إنه إيه؟ يجوزها له عشان يقعد في البلد. المهم في يوم الزفاف، طبعا شاف البنت الرؤية الشرعية والكلام دوت، في يوم الزفاف قاعد جنبها كده فسلط بصره على صدرها، فالبنت بكت مش عايز يرفع عينه عن صدرها، فبكت البنت. هي بنت بتعيط ليه؟ قال: إنه لا يريد أن ينظر إلي، إنما ينظر إلى صدري. فقالوا لي: أخ كسرت قلب اليتيم، أنا مش تبص لها؟ قال: إن لهذا العقد قصة، لهذا العقد قصة. هو ده العقد اللي لقاه. عفوا أنا قلت 500 درهم، لا ده كان عقدا، كان عقدا في داخل الصرة. قال: هذا العقد اللي أنا لقيته. فصاح الناس وكبروا وقالوا: إن والد هذه الفتاة كان يقول: اللهم لقني بالذي وجد العقد لأزوجه ابنتي، يعني كان نفسه الراجل ده صاحب العقد لما رأى أمانة محمد بن عبد الباقي قاضي المارستان كان تمنى أن يلتقي به مرة أخرى ليزوجه ابنته، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني معاناة العلماء وإفلاس العلماء مسألة من المسائل الشهيرة. يعني ما من عالم إلا إيه وإحنا بنعمل ترجمته كده اسمه مولد الشيوخ مش عارفين نذكر إفلاسه، قل أن تجد عالم إلا وأفلس. وأحيانا قد يضطر العالم أن يبيع الكتاب، وطبعا الكتاب ده زي ابن العالم، يعني أنا كتابي الكتاب بتاعي أنا زي ابني بالضبط، لا سيما إذا كنت خدمت الكتاب ويعني ظل معي سنين طويلة أنقح فيه وأعلق عليه والكلام ده هو بيصبح زي الولد بالضبط. وأذكر من الذين باعوا كتبهم بسبب الحاجة أبو الحسن الفالي، علي بن أحمد بن علي بن سلك الفالي، وكان عنده نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد وكانت في غاية الجودة والإتقان، أفلس فاضطر أن يبيع هذا الكتاب بستين دينارا، بس كتب على جلدة الكتاب من جوه هذه الأبيات بيقول فيها ايه: أنست به 20 حولا، أنست بها بالنسخة يعني 20 حولا وبعتها، فقد طال شوقي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني. كتب هذه الأبيات التي يتفجع بها على النسخة التي كان يحتفظ بها. اللي اشترى النسخة دي الشريف المرتضي، الشريف المرتضى كما ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان. بيفتح الجلدة لقى صاحبنا ايه كاتب بقى رثاء لحاله وللنسخة. أول ما قرأ هذه الأبيات قام واخد النسخة أرجعها لأبي الحسن الفالي اللي هو ابن سلك ده وأعطاه 60 دينار. فيعني إملاق أهل العلم وفقرهم دي مسألة موجودة تقريبا عند سائر أهل العلم الكبار، وذلك بسبب أنهم كانوا ينفقون أموالهم في الرحلة. يعني مش أنهم كانوا فقراء، لا، لكن مؤنة العلم شديدة. يعني النهاردة مثلا لو أن رجلا أراد أن يكون لنفسه مكتبة محترمة، حد من العلماء يعني، وعايز يعمل لنفسه مكتبة، المكتبة المحترمة اللي هي الحد الأدنى من الكتب عشان يجيب اللي عايزه في كل فن من الفنون مجموعة كده من الكتب، أقل مبلغ يمكن أن يدفعه الإنسان 150,000 جنيه عشان يعمل مكتبة محترمة محترمة، ويبقى عنده كتب كتير جدا مش عارف يجيبها برضه. لكنه إذا توسع يعني وحب يعمل مكتبة أكثر احتراما وإن لم يأتي بكل الكتب ممكن يكون ضعف هذا المبلغ. وأنا زي ما قلت لكم قبل كده وأنا أتكلم عن كفالة طلاب العلم وما ينبغي للمسلمين لا سيما الأغنياء أن يكفلوا طلاب العلم وأن يكفوهم مؤنة الحاجة وأن يشتروا لهم الكتب والكلام ده، ذكرت لكم أن بعض الكتب يعني زي سير أعلام النبلاء ولا زي تهذيب الكمال للمزي ولا حاجة ده بيعدل 2000، مسند أحمد نهاردة ب2200 جنيه، مسند أحمد ده كتاب واحد بس، سير أعلام النبلاء في قرابة 1900 جنيه، فتح الباري اللي أنا قلت لكم اشتروه عشان خاطر يبقى عندكم المتن البخاري وشرح البخاري، يمكن الجماعة اللي اشتروه عارفين التمن بتاعه. أقل نسخة، النسخة اللي هي ما فيش خالص تعبانة على الآخر يعني بتتجاوز 130 جنيه أو 140 جنيه. فالكتب أمرها صعب جدا، فالعلماء القدامى كان أموالهم دي بتنفق إما على الرحلة، وده كان غالب ما ينفق على الرحلة في طلب الحديث، أو على استئجار النساخ أو على شراء الكاغد اللي هي الأوراق وشراء الأحبار وهكذا. فيعني ما من عالم إلا وله في هذه المسألة يعني إيه شيء يقال. طيب احنا يعني طبعا كلام البخاري الحقيقة يعني الكلام عنه كلام كثير جدا، لكن انا يعني عايز يعني اجيب حكاية واحدة بس كده عشان ندخل في محنة البخاري، لان ما من عالم الا وله محنة من المحن. اي عالم رباني لازم تلاقي له محنة من المحن. فقبل يعني ما ادخل من المسألة دي اذكر شيئا من سماحة الامام البخاري، من سماحة نفسه، واللي حكى المسألة دي برضو أبو جعفر الوراق اللي هو تلميذ البخاري ووراقه وناسخه. أبو جعفر الوراق ده ذكر مرة قدام البخاري أنه عايز يشتري بيت، فالبخاري قال له ينبغي أن تذهب إلى فلان اللي هو كان ماسك أموال البخاري يعني، وتجيب منه 1000 درهم. فراح جاب 1000 درهم، فقال له إيه هو بيمليه؟ قال له أنا عايز أطلب منك حاجة. قال له إيه؟ قال له تقبلها؟ قال نعم ونعمى عين. قال له خد 1000 درهم ده استعن به على شراء الدار، وسامحني واجعلني في حل. قال له ليه؟ قال له إني قرأت خبر سعد وعبد الرحمن، وكان ينبغي أن أقاسمك شطر مالي، فسامحني واعذرني لأنني خسرت في هذا. إيه خبر سعد وعبد الرحمن؟ مش بقول لكم البخاري ده رجل بيتدين بما ينقل، ما كانش راجل عمال يألف كتاب وهو في وادي والكتاب في وادي، لا، إنما كانوا يتدينون بما يكتبون. خبر سعد وعبد الرحمن البخاري رحمة الله عليه رواه في صحيحه من وجهين. الوجه الأول عن عبد الرحمن بن عوف في كتاب البيوع، في كتاب البيوع، ورواه في مناقب الأنصار، ورواه أيضا من حديث أنس ابن مالك، وكرره من حديث أنس في 11 موضعا من صحيح. خلاصة الخبر ده إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة فآخى بين المهاجرين والأنصار، فكان من الذين آخى بينهما سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع أنصاري، عبد الرحمن بن عوف مهاجري. وطبعا احنا كلنا عارفين ان المهاجرين تركوا ديارهم واموالهم وخرجوا مهاجرين في سبيل الله عز وجل. الانصار كانوا في بلادهم وفي حاضرتهم يعني. فلما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، قال سعد لعبد الرحمن: انا اكثر اهل المدينه مالا، فخذ شطر مالي، وعندي زوجتان فانظر إليهما واختر أعجبهما إليك، أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. يعني هذه سماحة عجيبة، لأن العرب ما كانش، ليس من طبيعة العرب أنهم يتنازلوا، واحد يتنازل عن عرضه ولا تنازل عن امرأته، لا. وبعدين ما قالوش كده إيه أحديك واحدة منهم، تكون واحدة نكدية ولا واحدة شكلها وحش ولا بتاع، يقول له خد دي أنا تبرعت بها لك مثلا ولا بتاع، لا، ده بقول له انظر إليهما وانظر إلى أعجبهما إلي، أطلقها لك، فإذا انقضى عدتها وتزوجتها. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق بقدر إكباري لسماحة سعد كان إكباري لنبل عبد الرحمن. ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى السوق، فما هو إلا أيام حتى استطاع أن يجمع شيئا ذا بال من المال. لم يمر عدة أيام بعد ذلك إلا ولقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم لقي عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة، فقال: مهيم يا عبد الرحمن، إيه الحكاية يعني؟ يعني الصفرة دي والخلوق والكلام ده هو ما بيحطوش إلا العرسان يعني. فقال: تزوجت يا رسول الله. ده الكلام ده في خلال شهر مثلا، تزوجت يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: بكم أصدقتها؟ ده تمهرة دي يعني. قال: نواة من ذهب، أصدقتها نواة من ذهب. فقال له: أولم ولو بشاه. فشوف يعني عبد الرحمن بن عوف ده يعني رضي الله عنه كان إذا تاجر في التراب ربح من البركة. فالإمام البخاري بيقول له بيقول لابن أبي حاتم الوراق بيقول له أنا كان يعني الصحيح أنني إيه أقسم معك مالي كما فعل سعد بن الربيع مع عبد الرحمن ابن عوف. المهم القصة الحياة طويلة، وفي الآخر محمد بن أبي حاتم الوراق أبى أن يأخذ هذا المال ورده للبخاري، فالبخاري رحمه الله عليه قال له حيث أنك رددت المال إلي فلا أقل من أن تقبل مني 300 درهم، وأعطاه 300 درهم كنوع من المواساة. نأتي يعني أخيرا إلى المحنة، محنة الإمام البخاري رحمه الله عليه. طبعا البلاء شيء مسلط على بني آدم، لا بد أن تبتلى، إما أن تبتلى في الله أو أن تبتلى في الدنيا. أهل العلم والفضل يفضلون البلاء في الله لأنه كله أجر. يعني الجماعة مثلا اللي بيهربوا من الالتزام ومش عايزين يلتزموا بتاع والكلام ده، يقول لك أصل المؤمن مصاب ودايما عليه مشاكل والكلام ده. طيب هو أنت يعني لما هربت من مشاكل الالتزام هو أنت نجوت؟ ما هي مراتك مطلع عينك، ولا أبوك مطلع عينك، ولا جارك مطلع عينك، ولا ابنك مطلع عينك؟ ما هو لابد أن يبتلى المرء بأي نوع من أنواع البلاء. فلأن يبتلى المرء في الله فلا يكونن خيرا له من أن يبتلى في الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى إنه لا يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وفي نفس الوقت يعود هذا على قلبه بالخير، لأن القلب إنما يقوى في المحن والعواصف، ترمي القلب في العواصف يقوى ولا يضعف، ويوزن المرء يوم القيامة بقلبه. فربنا عز وجل أناط البلاء بأوليائه ليه؟ علشان حتى يأتون الله عز وجل يوم القيامة بقلب قوي سليم. فما من عالم رباني له في الناس قدم صدق إلا وتجد له عنوانا في ترجمته بعنوان محنته. إيه بقى محنة البخاري؟ البخاري رحمه الله امتحن مرتين، في المرة الأولى مع شيخه الإمام محمد بن يحيى الذهلي، وكان الذهلي إمام نيسابور، كان ملكا غير متوج لا ترد له كلمة، وكان صاحب حشمة كاملة في نيسابور. فالإمام البخاري لما عزم أن يذهب إلى نيسابور وأبلغ محمد بن يحيى الذهلي أنه قادم إلى نيسابور، قال محمد بن يحيى الذهلي في درسه لتلاميذه وكانوا بالألوف، قال غدا يأتينا العبد الصالح محمد بن إسماعيل، فمن أراد أن يستقبله فإني مستقبله. طلع الذهلي عشان يقابل البخاري، والبلد كلها طلعت مع الذهلي، والعالم من فرحتها بقدوم البخاري نثروا الدنانير على رؤوس الأشهاد، ونثروا قطع السكر والحلوى ابتهاجا بقدوم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري إلى نيسابور. داء البخاري إلى نيسابور ونزل في دار البخاريين، وبدأ البخاري يعطي دروسا في العلم ويملي العلم على الطلبة. كانت في ذلك الوقت في فتنة جسيمة اسمها فتنة خلق القرآن. الفتنة دي يعني التي امتحن فيها الإمام أحمد ورفعه الله عز وجل إلى مناط النجوم بسبب صبره في هذه المحنة. كان أحمد بن أبي داود ذاك الجهمي قد ملأ أذن المعتصم أمير المؤمنين بفكرة خلق القرآن، وطبعا نحن نعلم أن القرآن كلام الله عز وجل، وكل صفات الله عز وجل أزلية وقديمة ليست محدثة، يعني لم لا يعني لا لا يعني الله عز وجل لم يأخذ اسم الخالق أو لم يكن له اسم الخالق لأنه خلق، لا بل هو خالق قبل أن يخلق، وهو متكلم قبل أن يتكلم بالقرآن مثلا أو بالكتب. فصفة الكلام صفة أزلية لله تبارك وتعالى، ليست محدثة وليست مخلوقة. ابن أبي داود قال القرآن مخلوق. مخلوق يعني إيه؟ يعني لم يكن الله متكلما به ثم تكلم به. طبعا ده كلام خطير عند أهل العلم، فلذلك الأئمة كلهم وقفوا للفكرة دي وصرحوا بكلام واضح، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وكان ابن أبي داود ده بيحتج برضو بآيات من القرآن، ما هو كل مبطل يمكن أن يحتج بآيات من القرآن من السنة، لأن القرآن حمال ذو وجوه، يعني القرآن ممكن اللفظة تحتمل معنى وتحتمل معنيين وتحتمل ثلاثة. فاحتج ابن أبي داود على الإمام أحمد بأن القرآن مخلوق بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، قال له جعلناه يعني خلقناه، كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فجعل هنا بمعنى إيه؟ بمعنى خلق. فاحتج عليه الإمام أحمد بقوله، قال له جعل مش معناها خلق، لا قد تكون خلق وقد تكون إيه على غير ذلك. احتج عليه بقوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، هل خلقهم كعصف مأكول ولا صيرهم؟ فأبلس ابن أبي داود. المهم كان في مناظرات، وكان المعتصم متبني الفكرة بتاعة خلق القرآن، ويعني اضطهد العلماء وعذبهم وسجناهم وقطع رواتبهم وعمل أشياء يعني كانت سيئة جدا. فاتفق العلماء على أن من قال القرآن مخلوق يبقى كافر. فجاء بقى حاجة جديدة اسمها إيه؟ لفظي، معلش الكلام ده أنا يركزوا معايا فيه، وأنا مش عايز أخوض في المحنة، لأن أنا عشان أفهم بقى القضية وأفهم كلام الله ولفظي بالقرآن وأخوض، يعني أنا محتاج أخذ حلقة أو حلقتين، وده ليس مقصدي، إنما أنا بحاول أختصر يعني القصة، وربما كان في الاختصار شيء من الإجمال ممكن يعمل شيء من الإيمان التباس يعني الفهم. أرجو أن لا يكون هناك التباسا إن شاء الله، أن يكون هناك التباس إن شاء الله. طلع حاجة جديدة، القرآن مخلوق يبقى كافر خلاص، بس طلع حاجة اسمها لفظي بالقرآن مخلوق. طيب القرآن كلام الله غير مخلوق، طيب حركة لساني ديت لو أنا قلت كده الحمد لله رب العالمين، مش ده لفظي؟ أنا تلفظت بالقرآن، طب ده مخلوق ولا أزلي؟ طبعا مخلوق. ليه حركة لساني الآن مخلوقة؟ كان لساني واقف وبعدين اتحرك، تمام؟ فلم تكن الحركة موجودة ثم وجدت. فلفظي بالقرآن مخلوق يعني تلفظي، لكن أنا قلت لكم اللغة العربية حمالة، فلفظي إما أن تشمل الملفوظ اللي هو القرآن نفسه أو تشمل حركة اللسان. فيا ترى بقى لما واحد يقول لفظي بالقرآن مخلوق يقصد القرآن ولا يقصد حركة اللسان؟ العلماء قال لك لا، ده الجهمية بقى بيلعبوا لعبة جديدة، اتكشفوا لما قالوا القرآن مخلوق كفرناهم، عايزين يلعبوا لعبة جديدة ويقول لك لفظي بالقرآن مخلوق ونمررها لهم، وهم يقصدوا الملفوظ والقرآن نفسه، يبقى رجعت المقالة الأولى. قالوا بقى العلماء زي أحمد بن حنبل والزهري وغيره، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. واحد البخاري بيدي الدرس فوقف، قال له يا أبا عبد الله ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ سكت. فكرر عليه، سكت البخاري ورضاش يتكلم. كرر عليه برضو سكت. كرر عليه، فقال البخاري العبارة الآتية، قال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوق. كلام واضح جدا، أفعلنا أي حركة لساننا. وعشان ما يحصلش التباس أم قايل في الأول القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة. الراجل شغب وصرخ وقال البخاري بيقول لفظي بالقرآن مخلوق. وصل الكلام ده محمد بن يحيى الزهلي، لم يستثبت الزهلي من المسألة دي، وقال من جالس محمد بن إسماعيل فهو مثله. انفض الناس عن الإمام البخاري. شوف بقى استقباله، العالم استقبله على ثلاث فراسخ، الفرسخ 6 كيلو، يعني 3 × 6 = 18 كيلو ناس بشر مستنين البخاري، ورموا الدنانير فرحة بقدومه، ورموا الحلوى والسكاكر والكلام ده على رؤوس الناس. لما الزهلي عالم نيسابور قال ما فيش حد يعود له، انفض الناس عن البخاري. لم يبقى مع البخاري إلا 2، الإمام مسلم ومحمد وأحمد بن سلمة، 2 دول بس. فواحد أحمد بن سلمة بقول له يا أبا عبد الله أين هذا اليوم من اليوم الذي نثرت فيه الدنانير على رؤوس الأشهاد؟ شوف يعني 18 كيلو ناس، وبعدين 2 بس اللي معاه. قال البخاري له ما يضرني إذا سلم لي ديني. بدأ الزهلي يضيق على البخاري، فخرج البخاري ليلا من نيسابور إلى بخارى. ويذكر ابن عدي وغيره بسنده إلى البخاري أن البخاري لما اهتم ركبه الهم بسبب هذه المسألة، قبض على لحيته وقال اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. طبعا بعض الناس قد يستشكل دعاء البخاري رحمه الله مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الإنسان الموت، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وغيره لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا محالة فاعلا أو إن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فالبخاري هنا بيقول اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. كلام البخاري رحمة الله عليه يتوجه بوجهين. الوجه الأول أنه قد يكون نسي الحديث في غمرة الهم، تنسى المهموم الحزين ينسى البدهيات. وأقرب مثل إلى ذهني أتذكره الآن حديث مثل عائشة رضي الله عنها لما أشاع الناس عنها الفاحشة في حديث الإفك المشهور، فبتقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ علم بهذا لم يكن يكلمها، هي ذهبت إلى بيت أبيها وجلست هناك تبكي يومها وليلتها، قالت حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فلا يتكلم أكثر من أن يلقي السلام وبعدين يقول كيف تيكم، تيكم اسم إشارة للبعيد يعني ازايها يعني. وظل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا شهرا كاملا لا يحدثها، وكل اللي بيفعله صلى الله عليه وسلم أن يدخل ويقول كيف تيكم. فقالت عائشة لأبيها يا أبتي أجب رسول الله، لأبي بكر رضي الله عنه أجب رسول الله، قال والله يا ابنتي ما أدري ما أقول. فقالت لأمها أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله يا بنيتي ما أدري ما أقول. قالت عائشة فقلت وأنا حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن والله ما أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت عائشة ونسيت اسمه. من أبو يوسف عليه السلام؟ أليس يعقوب؟ بلى يعقوب، لكنها من شدة الهم الذي وقعت فيه بسبب أنها اتهمت في عرضها وهي طاهرة الذيل رضي الله عنها ولا تجد دليلا لبراءتها، وكانت تنتظر أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله عز وجل بها، وما كانت تظن أبدا أن ينزل فيها قرآن، كما قالت إني لكنت أحقر في نفسي أن ينزل الله فيها قرآنا. فلما تقول كما قال أبو يوسف ثم تقول ونسيت اسمه، فيمكن الإنسان في معرض الهم الشديد يمكن أن ينسى الشيء البدهي الذي يقوله ليل نهار. داء التخريج الأول، لأن الإمام البخاري قال اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. داء التخريج الأول. التخريج الثاني أن يكون الإمام البخاري تأول، لأن احنا عندنا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام في زمان الفتن اللي هي يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. في هذه الأثناء قال النبي صلى الله عليه وسلم يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك. يبقى تمنى الموت، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا كما قال المتنبي. فالإمام البخاري لما خشي على نفسه الفتنة في الدين، لأن بلاء الإمام البخاري مع شيخه محمد بن يحيى الذهلي لم يكن في الدنيا، ما كانش بينهم وبين بعض لا ميراث ولا كان فيه بينهم وبين بعض بضاعة ولا الكلام ده، إنما كانت المسألة مسألة عقدية تتعلق بالدين. فخشي الإمام البخاري على نفسه، فربما يكون الإمام تمنى الموت تخريجا على هذا الحديث يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك. دي المحنة الأولى من التي تعرض لها الإمام البخاري، وطبعا محنة طويلة الزيد، أنا كما قلت مش عايز يعني إيه أطيل فيها حتى لا أتجاوز هذه الحلقة إلا وقد أنهيت ترجمة البخاري رحمه الله، حتى نبدأ إن شاء الله من الأربعاء القادم في شرح كتاب الرقاق من صحيح هذا الإمام المبجل الكبير. المحنة الأخرى التي تعرض لها البخاري أن أمير بخارى الأمير خالد بن أحمد أرسل إلى البخاري وقال له تعالى اقرأ علي كتبك وعلى أولادي، يعني البخاري يخص الأمير وأولاد الأمير بدرس مخصوص في القصر بحيث أن أولاد الأمير ما يعودوش مع الناس. قال الإمام شو بقى عزة العلم، لم يكن واحد عالم صح، عزة العلم. قال أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب أحد، فإن كان لك حاجة فأتني. إذا كنت أنت اللي عايز أنك تتعلم تعال تعلم، فأنا لا أخص أحدا من الناس بشيء، وإن لم يعجبك فامنعني حتى يكون لي حجة عند الله يوم القيامة في كتمان العلم. وجد عليه الأمير واستعان ببعض الناس كحريث بن أبي الورقاء تكلم في مذهب الإمام البخاري، يعني افترى عليه وشوش عليه وألزمه بكلام لا يقوله الإمام البخاري رحمة الله عليه كنوع من الفرية على البخاري عشان يشوه سمعة الإمام البخاري. أشوف العز، أشوف العز. الإمام مالك لما طلب منه أبو جعفر المنصور يقرأ الموطأ عليه أبى أبى، حتى لما جاء أبو جعفر المنصور في حكاية يعني طويلة لما جاء ورفع صوته في حلقة مالك فقال له يا أمير فقال له أيها الأمير إن الله عز وجل يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وأشار مالك إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فخفض أبو جعفر من صوته. فأنا عايز أقول يعني الإمام البخاري هنا أعز العلم، وبعدين لم يخص به طائفة من الناس دون طائفة. شفت بقى الكلام البخاري اللي كان بيقول لو كتبت لهم كتابا لطلبوا مني كتابا في مقابله، أهو الإمام البخاري ما الذي أعزه الإمام البخاري؟ الله عز وجل أعز البخاري رحمه الله بإيه؟ بأنه استغنى عنهم، فما فيش حد كسر عينه بحاجة. أنا قلت لكم إحنا هنستفيد وهنعرف الكلام ده فيما يستقبل من ناحية البخاري، وقد جاء موضعه. فده كانت المحنة الثانية التي وقع الإمام البخاري فيها. المهم أن البخاري رحمه الله يعني قبل يعني أن يموت يعني ركب الدابة، كان عايز يذهب إلى بعض أهله فركب الدابة، ولكنه شعر بضعف شديد ونزل منه عرق كثير جدا، فقال إني ضعفت فأرسلوني، فنزل أنزلوه من على الدابة فلم يمكث إلا قليلا حتى مات. يعني أنت عارف لما قال اللهم ضغط علي الأرض ما رحبت فاقبضني إليك، عاش البخاري بعد هذا الدعاء ثلاثة أيام فقط، ومات في اليوم الرابع من دعائه في ليلة عيد الفطر سنة 256 هجرية، وصلوا عليه في يوم عيد الفطر ودفنوه، ومات رحمة الله عليه عن 62 سنة و13 يوما، وهي قريب من السن التي مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع. ويعني بهذا نكون يعني أعطينا إطلالة سريعة على ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. يبقى أن أنا عايز بس عشان أخلص بقى الكلام عن الصحيح، صحيح البخاري، عايز أتكلم عن الصحيح نفسه الكتاب. وإن البخاري رحمة الله عليه إنما صنف هذا الكتاب بعد رؤيا رآها فقصها على شيخه إسحاق ابن راهوي، إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوي، رأى في مجلس إسحاق ابن راهوي قال البخاري سمعت إسحاق يقول لو جمعتم لنا كتابا صحيحا في سير النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأيامه. قال البخاري فوقع ذلك في قلبي، فبدأ يجمع الكتاب الصحيح الذي صنفه. وعلى إثر هذا رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، وكلما رفع قدمه وضع البخاري قدمه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، فقصها على بعض المعبرين فقال له أنت تقتفي أثره، وكل ما يشيل النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في المنام البخاري يحط إيه؟ قدمه مكان قدم النبي عليه الصلاة والسلام. ورأى البخاري رؤيا أخرى إن هو جالس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زي منشة كده وعمل ينش على يعني وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل بعض المعبرين فقال له أنت تذب الكذب عن سنته صلى الله عليه وسلم. وقد كان بدأ الإمام البخاري يجمع بل إيه الصحيح، وكان البخاري يحفظ 600,000، كان يحفظ البخاري 600,000، بدأ 600,000 حديث. طبعا أنا مش مقصود حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل كلام كان يروى بسند كان يبقى اسمه حديث، يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين، كل ده كان أي قول يسمى حديثا. بدأ من الأحاديث المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ينخل هذه الأحاديث ويختار أقوى هذه الأحاديث، يعني مش كل الأحاديث الصحيحة وضعها البخاري رحمه الله في كتابه، لا، إنما انتقى على شرط له لعل إن شاء الله يعني فيما يستقبل من الأيام نجيب إيه كل شوية نتكلم عن شرط البخاري، بحيث أنكم تعرفوا برضو منزلة صحيح البخاري وكيف أجمع العلماء على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. أول إمام جمع الأحاديث الصحيحة فقط هو البخاري، أول إمام. إنما الذين كانوا قبل الإمام كانوا يجمعون الصحيح والضعيف ويجعلونه على الأبواب، الأئمة اللي هم بيعتبروا زي مشايخ البخاري ومشايخ شيوخه، ما كانش حد منهم بيجمع الصحيح. يعني يمكن الإمام مالك رحمة الله عليه هو أول من اعتنى بذكر أغلب الصحيح في كتابه، كتاب الموطأ. إنما قبل ذلك الأئمة قبل ذلك ما كانوش بيعنوا بجمع الإيه الصحيح، بل كانت مصنفاتهم كده إيه، مصنفات بدائية، يعني يجيب باب الطهارة، يجيب شوية أحاديث، باب الزكاة، يجيب شوية أحاديث وكده. وحتى السيوطي رحمه الله أرخى لهذا التدرج في التأليف، في التأليف، حتى وصل للبخاري رحمه الله. بيقول السيوطي بقى في ألفية الحديث إيه، أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمر له عمر. ابن شهاب الزهري جمع السنة بأمر عمر بن عبد العزيز، ده في الأول خالص. أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمر له عمر، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك، وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدما. ده كلام السيوطي بيقول أول من جمع واقتصر على الصحيح هو الإمام البخاري رحمه الله، ثم تلاه الإمام مسلم رحمه الله، وإن كان البخاري أفضل من مسلم في قوة الحديث وفي شرط قبول الحديث. وإن شاء الله يعني مش هنستعجل، الكلام طويل جدا، يعني الكلام عن علم الحديث وكيف نقلت الأخبار وعن شرط البخاري والكلام عن متن البخاري وتبويب البخاري وعلاقة تبويب البخاري بالترجمة، يعني قصة كبيرة جدا جدا. أرجو أن يوفقني الله سبحانه وتعالى أني أستطيع أن أبسط يعني هذا العلم الجليل، سواء كان علم أصول الفقه أو كان علم أصول الحديث. ونحاول إن شاء الله في أثناء الشرح أن احنا نطبق أصول الحديث على الإسناد وأصول الفقه على المتن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الصواب على لسانه. طيب، إذا كان في بعض الاتصالات نتلقى من إخواننا. نعم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يحفظك
وشفاك وعافاك.
آمين.
زيدك علما ونورا لنا يا رب.
الله يحفظك، تفضلي.
كنت عايزة أسأل حضرتك عن حديث، عايزة أعرف يعني صحيح.
نعم. نعم.
دعاء أنس بن مالك. دعاء إنه من دعا بهذا الدعاء في كل صباح لم يقدر أحد على إزائه. إنه لما دعا الحجاج بن يوسف. فقال له أريد قتلك وكذا. فقال له لو علمت إني لو عرفت صحة ذلك لعبدتك من دون الله تعالى. وشككت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه علمني دعاء وقال كل من دعا بها في كل صباح لم يقدر أحد على إزائه.
نعم.
أزيته ولم يكن لأحد عليه سبيل.
نعم.
فقال له يعني هو كان عايز يعرف الدعاء، فقال له ان هو مش هيعلمه لحد طول يعني طول ما هو عايش.
نعم.
بس قبل وفاته علمه لابنه.
نعم.
سيدنا أنس بن مالك.
نعم.
علمه
نعم.
لابنه.
أي نعم.
هل الحديث ده صحيح؟
هذا منكر، لا يصح،
غير صحيح،
لا يصح.
في
نعم.
في دعاء تاني، دعاء سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام،
سألك بحق محمد.
نعم،
اللي هو ايه دعاء آدم عليه السلام.
اللهم انك تعلم سري وعن نيتي فأقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطيني سؤالي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم اني أسألك ايمانا يواشر قلبي ويقينا صادقا حتى اعلم انه لن يصيبني الا ما كتبته علي ورضا بما قسمته لي.
ماشي.
يا ذا الجلال والإكرام.
نعم.
ربنا فأوحى الله عز وجل إلي قد غفرت لك، ولا يأتيني أحد من ذريتك فيدعوني بمثل الذي دعوتني به إلا غفرت له.
معروف، هذا معروف، لكنه لا يصح أيضا.
ما يعني
ليس بصحيح، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. نعم، بارك الله فيك. نعم، ماشي، تفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك.
أنا بحبك في الله والله.
أحبك الله، جزاك الله خير.
بس طبعا في حديثين إن شاء الله.
تفضل.
الحديث الأول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، حديث بفضل المسجد المساجد.
نعم.
اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق الممشي هذا.
نعم.
لا أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة.
معروف الحديث.
صحيح.
لا ليس بصحيح.
ليس بصحيح. نعم. ولا يتخذ بفضائل الأعمال.
لا، الحديث طبعا فضائل الأعمال العلماء يعني اشترطوا زي الحافظ بن حجر العسقلاني 3 شروط لفضائل الأعمال. طيب خلاص أنا هكلمك إن شاء الله هجاوب على سؤالك عشان ما أطولش عليك المكلمة. نعم نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله.
حضرتك لما اتكلمت عن البخاري واتكلمت على أنه بيطبق الأحاديث واستشهدت بأحاديث لم يرويها البخاري، كيف ذلك؟
طيب أحسن. طيب ماشي. نعم غيره. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضلت الشيخ، في حديث بيقول ان ربنا يوم ما يغضب على عبد واذا دعاه بيجيب له الدعاء دوت عشان خاطر ما يحبش يسمع
صوته. يحبش يسمع صوته يعني.
الحديث ده صحيح؟ وعرف منين اذا كان يعني اعرف منين اذا كان مثلا انا مستجابة الدعوة عشان خاطر ربنا غضبان عليا مش عايز يسمع صوتي او عشان انا يعني قريبة من ربنا.
طيب ماشي ماشي حال ماشي. نعم نعم. طيب ماشي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
من فضلك بس عاوز اسأل الشيخ.
تفضل تفضل اسمعك.
بس عاوز اسأله عن الحديث عن الحديث اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب.
نعم.
بس ما هو اسم الله الأعظم يعني؟ بس.
لا هو طيب ماشي. طبعا أجيبك إن شاء الله. طيب بالنسبة لي اللي هو حديث اللهم أسألك بحق السائلين عليك، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأخ بيسأل بقى عن قبول الحديث الضعيف، إن ده ضعيف ممكن يأخذ به فضائل الأعمال. إحنا بنقول يعني الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله اشترط 3 شروط للحديث الضعيف الذي يعمل به في فضائل الأعمال. أول حاجة ألا يعتقد ثبوته عند العمل به. الحاجة الثانية أن يكون مندرجا تحت أصل عام. الحاجة الثالثة ألا يكون شديد الضعف. وكلمة شديد الضعف دي لا يعرفها إلا أهل الحديث، لأن أنا قدامي حديث أعرف كان ضعفه شديد ولا ضعف خفيف إزاي. لابد أن أكون عالما بعلوم الحديث، أنظر في الإسناد وأنظر في أحوال الرواة، فما أعرف إذا كان الضعف شديدا أو غير شديد. فإذا كان هذا الشرط اللي هو أنه لا يكون الضعف شديدا لا يعرفه إلا علماء الحديث، فدي معناها باختصار شديد أن لا يحل لأحد غير عالم بالحديث أن يأخذ حديثا ضعيفا ليعمل به، لأنه في هذه الحالة مش عارف ضعفه شديد ولا ضعف خفيف. يبقى كده تسد باب العمل بالأحاديث الضعيفة على كل العوام. يعني الحافظ بن حجر بهذه الشروط في الحقيقة إنما أغلق الباب، مش فتح الباب، لا إنما أغلق الباب. وزي ما بقول هو يعني لما بتقصر عبارة الناقد يكون الحديث ضعيف جدا، فيعني يبقى نفسه رخو كده في الكلام فيقول لك ضعيف بس. مثلا زي العراقي مثلا في تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين بتاع الغزالي، إحياء علوم الدين الحافظ بن حجر الحافظ العراقي له تخريج صغير اللي هو مطبوع على حاشية الكتاب. كثيرا ما يكون الحديث موضوعا أو ضعيف جدا أو متروك أو منكر أو باطل والكلام ده، والحافظ بن حجر يقول لك إسناده ضعيف، فيظن بعض الناس إن طالما ضعيف يبقى يعمل به فضائل الأعمال، يوم ياخد الحديث ويتكلم به برغم أن الحديث في الواقع موضوع. لكن عبارة الحافظ العراقي قصرت، لم يكن دقيقا عندما قال إسناده ضعيف، كان ينبغي أن يقول ضعيف جدا مثلا أو أن يقول هو موضوع إلى آخره. فدي العبارة دي بتغر العوام. فيبقى حاصل كلام الحافظ بن حجر في الحديث في شروط العمل بالحديث الضعيف أنه بالشرط الأول أو بشرط من هذه الشروط 3 وهو ألا يكون الضعف شديدا، يبقى كده اتقفل الباب على كل من ليس عالما بعلم الحديث. وبعدين الأخ بيسأل يعني بيقول إن في أحاديث البخاري استشهد بها وليست في صحيحه، إزاي الكلام ده؟ إحنا بنقول البخاري لم يجمع الأحاديث الصحيحة كلها في كتابه، إنما قال أخرجت من الأحاديث عن صحيحة وتركت من الصحاح لحال الطول، لأن هو لو حب يجمع كل الأحاديث الصحيحة في كتاب واحد لعظم الكتاب جدا. والكتاب اسمه، كتاب البخاري اسمه الجامع الصحيح المختصر، الجامع الصحيح المختصر. البخاري له شرط في الأحاديث بتاعته، كل الأحاديث التي وافقت شرطه خدت حطها في كتابه، والذي لم يوافق شرطه مش ضعيف، إنما على شرط مسلم مثلا أو على شرط إمام آخر وهو صحيح، يبقى البخاري التزم في كتابه بشرط خاص هو ألزم نفسه به، وترك من الصحاح أحاديث كثيرة. يعني كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري نفسه روى في هذا الكتاب أحاديث لم يروها في كتاب الجامع الصحيح. فالحاصل أن البخاري لم يخرج كل الأحاديث الصحيحة، إنما خرج بعضها. يعني الأحاديث كتاب البخاري بدون المكرر تقريبا 2000 وكسر. طب هي الأحاديث الصحيحة 2000 وكسر؟ لا، الأحاديث الصحيحة تنيف على 20,000، تنيف على 20,000. فيعني البخاري لما بيحتج بحديث مش لا من لما بي بي في 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 فقه أو في حال أو في سلوك، مش لازم بالضرورة يكون الحديث هذا مما رواه في صحيح. الأخت بقى بتقول يعني إن في حديث إن ربنا عز وجل ممكن يجيب للعبد طلبه عشان ما يسمعش صوته، هذا طبعا باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة بتقول كيف أعرف إذا كنت مستجابة الدعوة أم لا، ده هذا يحتاج إلى وحي. وحي، ما فيش حد مننا أبدا من بني آدم يقدر يقول لإنسان أنت مستجاب الدعوة، إنما الكلام ده يقوله نبي، نبي الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال رجل أنت مستجاب الدعوة خلاص يبقى مستجاب الدعوة، أما فيما عدا ذلك فهذا افتيات على الله عز وجل لا يحل لأحد أن يتهجم عليه. وأخيرا الأخ بيسأل عن اسم الله الأعظم، فهو قد ورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة دعاء: اللهم إني أسألك بأنك الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إن دعا به أجاب. فاسم الله الأعظم موجود في هذه في هذا الدعاء، هو في سورة الإخلاص كما هو واضح من سياق الكلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.